على جسمك، هات مية وحط على جسمك استحم، ثم ايتي يعني هاتي فرصة ممسكة. يعني ايه؟ يعني حتة قطن او صوف مغموسة في عطر في مسك، فتطهري بها. فقالت كيف اتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. ما هي قادرة تفهم ولا هو قادر يوضح اكتر من كده. تدخلت السيدة عائشة واخذتها من يدها وشرحت لها الامر. هذا مثال يكشف لنا عن اهمية وجود امرأة تفهم دينها وتعرف العديد من الاحكام الاسلامية التي تخص النساء وتشرحها للنساء. كان هذا اهم دور تقوم به زوجة من زوجات الرسول وهي السيدة عائشة، الى جانب بقية الزوجات كان لهن دور ايضا في تعلم العلم والفتوى والناس يسألوهم ويجاوبوا كله، بس عائشة لانها صغيرة وعاشت مع رسول الله يعني تتعلم منه عن قرب، كانت في المقدمة من هذه المسألة. طيب ننقل الى زوجة اخرى، السيدة حفصة بنت عمر. كان في طبعها حدة وكانت متزوجة من قبل واصبحت بلا زوج، وكانت صغيرة، فابوها قلق عليها يريد ان يزوجها، فذهب الى ابي بكر صح صديق العزيز يعرض عليه ان يزوجه من حفص، فقال له لا حاجة لي في الزواج، مش عايز الجواز. فذهب الى عثمان صديقه الثاني وعرض عليه ان يزوجه حفص. طبعا المسألة دي كانت عندهم عادية جدا، لانه في الفلاحين حتى ما زالوا حتى الان بيقولوا اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. اه فعلا الانسان لما يختار زوج صالح ويزوجه بنته يبقى رجل واعي وفاهم، فعلا زوجها ممن يتقي الله زي ما قال الامام الحسن، لانه ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها، فده تفكير سليم. وايه ليه نخجل من شيء احله الله؟ شيء طبيعي. فعرضها على عثمان بن عفان، عثمان ايضا قال له لا رغبة لي في الزواج. ابو بكر رفض ربما لانه يعرف طباعها الحادة، يجيب لنفسه مشكلة ليه يعني، ما فيش داعي، اعتذر. اما عثمان فلعله اعتذر لهذا السبب ولسبب اخر، يعني كأنه شعر ان الرسول يريد ان يتزوجها بشيء من التلميح، يعني كانش فيه تصريح، فاعتذر عثمان الفرصة ان انا اعتذر. فذهب عمر يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف ابي بكر وموقف عثمان، اصحابه ما خزلوه يعني. فالرسول يعمل ايه بقى في المطب ده بقى، وابو بكر وزيره الاول وعمر وزيره الثاني، وبعدين الرسول تزوج بنت ابو بكر، فان لم يتزوج بنت عمر الشيطان يقول لعمر هو بيحب ابو بكر اكتر منك وبيفضله عليك، ولو كان لك منزلة عنده كان اتجوز بنتك. يعني الشيطان له مداخل كده، والرسول ادرى الناس بهذه المداخل. فقال لعمر: اما حفصة فيزوجها الله خيرا من ابي بكر وعثمان، واما عثمان فيزوجه الله خيرا من حفص. وزوج بنته لعثمان بنت الرسول، وتزوج الرسول حفص. نيجي ننظر للخريطة بقى بتاعة الاربعة الكبار اللي هم بقوا بعد كده الخلفاء الراشدين الاربعة، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، نجد انهم جميعا ارتبطوا مع رسول الله بصلة النسب والمصاهرة، وهي اقوى الصلات، قرابة قريبة متينة. تزوج بنت ابو بكر وتزوج بنت عمر، وزوج بنته لعلي، وبنته التانية والتالتة لعثمان بن عفان. يبقى صلته بأصحابه الكبار الأربعة صلة قوية ومتينة، إلى جانب الإيمان والحب في الله والأخوة والمودة التي أوجدها الله بينهم، أصبح هناك صلة نسب ومصاهرة بينه وبين الأربعة على قدم المساواة. لذلك تحضرني بهذه المناسبة طرفة جميلة. واحد تعرض لأحد الأئمة وكأنه وضعه في مأزق، فبيقول له: أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ طبعا اللي بيثيروا أمثال هذه الأسئلة الرافضة، اللي هم بيدعوا إن علي أولى بالخلافة وإن أبو بكر خد الخلافة منه، والكلام الفارغ اللي بيردد هذا. فكان السؤال مقصود بهذا المعنى، والإمام الجليل تخلص من الإجابة بلباقة عظيمة جدا. بيقول له: أيهما أفضل أو أيهما أحب إلى رسول الله، أيهما أحب إلى رسول الله، أبو بكر أم علي؟ فقال له: من كانت ابنته تحته. بس من كانت ابنته تحته، تنفع للاثنين. خلوا بالك، بنت مين تحت مين؟ بنت فلان تحت الرسول، يبقى الكلام ده يطبق على ابي بكر، عائشة، وعلى عمر. بنت الرسول تحته يطبق على علي وعلى عثمان. يعني الاجابة تنفع عن ناحيتين، عشان يقول له: اذا كنت فاهم يعني ان علي افضل عشان الرسول جوزه بنته، طب ليه ما تقولش ابو بكر افضل لان الرسول اتجوز بنته؟ الاتنين ليه الاتنين ما يكونوش اهل فضل واهل منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الاصرار على تفضيل واحد على التاني؟ ايهما احب الى رسول الله، ابو بكر ام علي؟ قال: احبهما الى رسول الله من كانت ابنته تحته. تحته يعني زوجة له، يعني من كانت ابنته تحته. ابنته الضمير يعود على مين؟ على اي واحد في الاثنين. وتحته الضمير يعود على مين؟ على اي واحد في الاثنين. فتنفع كده وتنفع كده، وهذا من ذكاء العلماء حين يعني يوضعون في بعض الايه المآزق اللي يحاول البعض يوقعهم فيها. يعني اليوم نتحدث، اصل لسه الحديث طويل، يعني لسه كذا زوجة يعني. طيب هنتحدث عن واحدة كمان من الزوجات ونكمل الباقي فيما بعد ان شاء الله. اشرت عند حديثي عن زواج الرسول من السيدة خديجة بانه عقب الزواج تنازلت له عن املاكها، كان من املاكها عبد غير ميسرة الذي رافقه في رحلة التجارة، كان هناك عبد اخر اسمه زيد، اسمه زيد، ما عبد مملوك لا يعرف من ابوه لانه خطف وهو صغير وبيع وانتقل من يد الى يد، واشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة وبقى ملك خديجة، وتنازلت عنه للرسول فبقى عبد محمد مملوك لمحمد، تفانى في خدمة محمد واحبه الرسول حبا شديدا فاعتقه، حرره لوجه الله. وحدث ان اهله، اهل زيد هذا، راحوا يبحثون عنه في كل مكان الى ان عرفوا مكانه، فجاءوا الى محمد صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه ان يدفعوا له اي مبلغ من المال ليسلم اليهم ابنهم. فقال انا لا اريد مالا، ان كان يحب ان يذهب معكم فليذهب. شوفوا بقى انسان مش عارف اهله وظهروا بعد سنين وبيدوروا عليه وجم يطلبوه، واللي عنده بيقول لهم خدوه ان كان عايز يروح معاكم. فعرضوا عليه الامر فقال لا، بل ابقى في خدمة محمد. اشتد حب الرسول له فتبناه الرسول على عادة الناس في ذلك الزمان، واصبح اسمه زيد ابن محمد بعد ما كان العبد المملوك حرر، وحصل له هذا الشرف الرفيع بان ينتسب الى محمد فيدعى زيد ابن محمد ابنه بالتبني، العادة الموجودة عندهم. بقي الحال كذلك الى ان نزل قول الله تعالى في سورة الاحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم الى اخر الآية. هذه الآيات تلغي عادة التبني وتحرم التبني، فاصبح زيد اسمه بعد ما كان اسمه زيد بن محمد اصبح اسمه زيد بن حارثة نسبة الى ابيه الذي بحث عنه ووجده. الى هنا اصبح زيد معروف بقى زيد بن حارثة خلاص، لكن ظل على خدمته لرسول الله. مرت الايام وصدر حكم من الله بدأ رسول الله يطبقه، خطب زينب بنت جحش وهي بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، خطبها لزيد ابن حارث. زيد اللي كان عبد مملوك يتزوج بنت الاكابر، مش ممكن. اهلها رفضوا وهي رفضت، ف فنزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما نزلت الآية رضيت زينب، قالت أتزوج أمري لله، أتزوج ما دام امر من الله بقى حد يقدر يقول لا؟ خلاص اتزوج، واهلها رضيوا وتزوجته فعلا، ولم يستطيع العيش معا، عاشوا حياه لم تدم العشره بينهما ولم يكن بينهما وفاق. وكان زيد يأتي إلى رسول الله يشكو زوجته. أعلم الله رسوله أن الحياة الزوجية بين زيد وزينب لن تدوم، وأنها حتما ستطلق، وأنها حين تطلق سيتزوجها محمد صلى الله عليه وسلم. يا دي المصيبة، محمد يتزوج مرات ابنه، ما هو ابنه بالتبني كان، لكن التبني ألغي، ده ألغي بقرار، لكن العادات والتقاليد الموروثة صعب أن تلغى بقرار. الناس اسرى لما الفوا، امور اللي الفوها وتعودوا عليها يعيشون زمنا طويلا اسرى لها، يصعب عليهم ان يغيروها. فلما علم الرسول بذلك كان متهيب العملية دي، اذا اتى هذا اليوم الذي يطلق فيه زيد زينب واتزوجها وتطلع ثورة، تطلع ثورة في البلد واشاعات وتشويهات وتشميعات ضد محمد، فضايح الناس يقولوا ده اتجوز مرات ابنه، حلال لكن حلال في الدين اللي انت بتقول عليه، لكن في عادات الناس وتقاليدهم مش حلال، وساعات العادات بتغلب الدين، فمشكلة. فالرسول بيتمنى ان المدة تطول، كل ما يجي زيد يشتكي له يقول له ايه؟ امسك عليك زوجك، اتحمل يا اخي اصبر، امسك عليك زوجك واتق الله، وهو يعلم ان المسألة مش هتنفع ولازم هتتطلق ولازم هيتجوزها، لكن الرسول عمال يطول المدة، يعني متهيب اليوم اللي هيجي وتحصل فيه الحكاية دي. لكن جه اليوم فعلا وزيد طلقها فعلا، وامر الرسول وتزوجها فعلا. يبقى هذه احدى زوجات الرسول، السيدة زينب بنت جحش. لماذا تزوجها رسول الله؟ لحكمة تشريعية، ليغير الله بهذا الزواج نظاما فاسدا كان مستقرا وموجودا والإسلام ألغاه. فلكي يلغى هذا النظام الفاسد الذي لا يكفي في إلغائه مجرد صدور قرار، ولا بد من عمل واقعي يتم بمقتضاه إلغاء هذا النظام الفاسد، من الذي يقوم بالتنفيذ العملي لهذا النظام الجديد؟ إمام الأمة وسيد الخلق، هو الذي ينفذ الأوامر الإلهية قبل بقية الناس، لأنه هو الأسوة وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما يجربش على غيره، جرب على نفسه، هو اول من يطبق هذه الاحكام. وهذا ما ذكره الله في قوله بصريح العبارة: واذ تقول، اذ تقول يعني كلمة اذ حين ترد في بداية اي آية بيبقى لها تقدير كلام محذوف، يعني واذكر اذ، يعني تذكر هذه الواقعة او هذه الحادثة او هذه النعمة، واذكروا نعمة الله عليكم الى اخره. اذ هم قوم، كل ما تيجي اذ يبقى في حاجة بعدها مطلوب التذكير بها والتنبيه اليها. يعني واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك. من هذا الذي انعم الله عليه وانعمت عليه؟ هو زيد بن حارثة، انعم الله عليه بالايمان وانعمت عليه يا محمد بالايه؟ بالحرية. واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله، ده كلام الرسول بيقوله له، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. الكلام يقرأ بهذه الكيفية التي قرأته بها، يعني نعرف الجمل ايه ونقف فين وما نقفش فين حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض وتشوه القصة كما يحاول اعداء الاسلام، وقد اختلقوا حكايات ما انزل الله بها من سلطان في هذه القصة ولفقوا فيها امورا وادعوا زورا وكذبا ان رسول الله بعد ان زوج زينب لمولاه زيد بن حارثة رآها يوما فدخل حبها في قلبه وتمنى ان يتزوجها، ولفقوا قصة كده غريبة لغاية ما قالوا بقى ان زيد لما عرف ان الرسول بيتمناها طلقها عشان الرسول يتجوزها. كلام فارغ ولا يتفق اطلاقا مع صريح القرآن الكريم ولا مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان رسول الله يريدها فعلا طب ليه جوزها غصب عنها لزيد وهي بنت عمته؟ وهو لو شاور كده الاهلها يقولوا اتفضل، طب ما خدهاش ليه وهي بنت؟ ولما اصر على ان تزوج لمولاه الذي كان عبدا وبعدين يجي يتجوزها بعد كده ليه؟ يعني كلام ملوش معنى ولا طعم ولا اصل، انما هو مجرد تشويه لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة ولا برهان. لكن القصة هي: واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله، ده الكلام اللي الرسول بيقوله لزيد، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني مش عايز المعلومة اللي ربنا عرفها لك بان زيد هيطلقها وانت هتتجوزها بعد منه، بتدريها ليه وانت عارفها؟ هو بيدريها عشان متهيب اليوم اللي هيجي ويتزوجها فيه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، يعني مواجهة الناس حين تؤمر بان تتزوجها. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فلما تكملت الآية بقى تتضح منها معالم القصة بالكامل: فلما قضى زيد منها وطرا، يعني لما عاش معها ما شاء الله من أيام وليالي وطلقها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يعني هو ما اتجوزهاش بمزاجه، الآية كده بتدل على المعنى ده، ربنا بيقول له انا جوزتها لك. الكلمة دي معناها كده، ربنا يقول له زوجناكها انا جوزتها لك، ولذلك في مرة كان فيه يعني شيء من المفاخرة بينها وبين بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم الله انتم تتفاخروا علي بايه؟ انتن كل واحدة منكن زوجها اهلها، اما انا فزوجني الله تبارك وتعالى، حد احسن مني؟ فيعني كلام له معنى فعلا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم بين الحكمة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم، يعني اولادهم بالتبني، اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. بهذا يكون النظام الجديد الذي شرعه الله بإلغاء التبني قد استقر قولا وعملا وتطبيقا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تزوج من السيدة زينب بنت جحش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.